بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في أول مجلس من مجالس التفسير في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان من عام 1445 هجرية. وقد دأبنا على تفسير أجزاء من القرآن الكريم، أو التعليق على تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي في السنوات الماضية، لأجل أن نستغل هذا الشهر فيما يعود علينا بالنفع، خصوصا وأنه شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يستغل فيه المسلم يومه وليلته في رمضان الإقبال على تلاوة كتاب الله وتدبر هذه الآيات والسور والنظر في معانيها. فالقرآن الكريم من أعظم مقاصده التي أنزله الله سبحانه وتعالى لأجلها التدبر والتفكر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والغاية من هذا التدبر هو زيادة الإيمان بالله تعالى، وذلك عن طريق معرفة الله في هذه السورة الآيات، تتعرف على ربك وتتعرف على الطريق الموصل إليه. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فتدبر كتاب الله عز وجل يحتاج منك إلى النظر في التفسير والنظر في المعاني والربط بين الآيات والنظر في مقاصد السور. ولذلك أقول أن تدبر القرآن الكريم لا يأتي مرة واحدة، وإنما كما يقولون في المصطلحات الحالية تراكمي وعبر السنين. وكلما زاد طلبك للعلم زاد فهمك لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكلما تعمقت في دراسة اللغة والمعاني ودراسة أصول التفسير ودراسة الفقه والعقيدة من أدلتها الصحيحة، فإذا ما جئت تقرأ السورة وتمر على الآية فإنك تجد هذه الأحكام وهذه المعاني تتجلى أمامك، وهذا يزيدك فهما وحبا لكتاب الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي يقرأ ولا يفهم ما يقرأ. وهذه من الأمور التي تصد العبد عن التلاوة وتكون عليه ثقيلة. فهو يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يدري ما معناها وإن كان الرجل عربيا. وكذلك يقرأ: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ولا يدري ما معانيها، يقرأ عما يتساءلون، السور التي نقرأها باستمرار. ولذلك كان ولا بد من النظر في التفسير. ومن أيسر التفاسير كما تعلمون وأنفعها تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وكالعادة نقرأ نستمع للآيات من قارئ مسجل، ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويستعين على بيان بعض الآيات والفوائد من كتابي من تفسير ابن كثير، ومن تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومن بعض الفوائد التي يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه حول هذه الآيات. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نبدأ مع سورة ياسين. وسورة ياسين من سور القرآن المكية، وعدد آياتها 83 آية، وموضوعاتها تتمحور حول توحيد الألوهية والربوبية وعاقبة المكذبين بهما، مع التركيز كذلك على قضية البعث والنشور. ووردت عدة أحاديث في فضائل هذه السورة، أكثرها مكذوب موضوع وبعضها ضعيف، وذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح في سورة ياسين فضيلة خاصة، مثل حديث إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، وحديث من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، فهذا كذلك لا يصح، وحديث اقرأوه على موتاكم، يعني سورة ياسين، وكذلك ضعفه بعض أهل العلم، والحديث فيها كثيرة. نستمع الآن للآيات ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في التفسير، ونستنبط منه الدروس والفوائد من هذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه الحكمة، وهي وضع كل شيء موضعه، وضع الأمر والنهي في المحل اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما، فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. ثم قال: إنك لمن المرسلين. هذا المقسم عليه وهو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك يا محمد من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل، وأيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية، وأيضا فمن تأمل أحوال المسلمين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم عرف أنك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلا وشاهدا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته، وهو أنه على صراط مستقيم معتدل موصل إلى الله وإلى دار كرامته. وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال، وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجر. فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف دينه الذي جاء به. فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام على أجل مقسم عليه. وخبر الله وحده كاف، ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله ما نبهنا عليه وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه. وهذا الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم، فهو الذي أنزل به كتابه وأنزله طريقا لعباده موصلا لهم إليه، فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته. ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العزيز الرحيم. فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها، فقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وهم العرب الأميون الذين لم يزالوا خالين من الكتب عادمين الرسل، قد عمتهم الجهالة وغمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين، فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فينذر العرب الأميين ومن لحق بهم من كل أمي، ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب، فنعمة الله به على العرب خصوصا وعلى غيرهم عموما. ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به ولم يقبل النذارة، وهم الذين قال الله فيهم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم فقال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وهي جمع غل، والغل ما يغل به العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل، وهذه الأغلال التي في الأذقان عظيمة قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى فوق، فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم فلا يستطيعون أن يخفضوها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أي حاجزا يحجزهم عن الإيمان فهم لا يبصرون، قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم فلم تفد فيهم النذارة، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ وكيف يؤمن من طبع على قلبه ورأى الحق باطلا والباطل حقا؟ والقسم الثاني الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم الله بقوله إنما تنذر، أي إنما تنفع نذارتك ويتعظ بنصحك من اتبع الذكر، أي من قصده اتباع الحق وما ذكر به، وخشي الرحمن بالغيب، أي من اتصف بهذين الأمرين، القصد الحسن في طلب الحق وخشية الله تعالى، فهم الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك. وهذا الذي وفق لهذين الأمرين بشره بمغفرة لذنوبه وأجر كريم لأعماله الصالحة ونيته الحسنة. إنا نحن نحيي الموتى، أي نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال، ونكتب ما قدموا من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، وآثارهم، وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، أو علم أو دعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك، فإنها من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر. ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما. قال: وكل شيء من الأعمال والنيات وغيرها أحصيناه في إمام مبين، أي كتاب هو أم الكتب، وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة، وهو اللوح المحفوظ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى حول الآيات التي استمعناها، وقد احتوى على جملة عظيمة من الفوائد نذكر منها. أولا، قسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالقرآن الحكيم بعد أن ذكر في أوله قوله ياسين، والتحقيق أن هذه الآية ياسين من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور وليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر البعض. وأقسم الله سبحانه وتعالى بكتابه على صدق رسوله وصحة نبوته ورسالته، لكن هنا وصف الفائدة الأولى التي نركز عليها، وصف القرآن بالحكمة. وقد عرف المفسر رحمه الله تعالى الحكمة بقوله: وهي وضع كل شيء موضعه. والله عز وجل من صفته الحكيم، فالحكمة من صفات الله الثابتة له سبحانه على الوجه اللائق به، ولا تماثل حكمة المخلوقين. وقد ورد اسم الحكيم في نحو 90 موضعا، وأدلة ثبوت الحكمة لله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. وقد أسهب ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شفاء العليل في ذكر الأدلة على حكمة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، له الحكمة الباهرة ملأت حكمته الوجود، وخلقه وأمره كله يشهد له بالحكمة البالغة، فله في كل ما يفعل أو يأمر أو يقدر غايات مطلوبة وعواقب محمودة يحمد عليها، لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع الثواب والعقاب. ويظهر للمسلم حكمة ربه عز وجل في كلامه، في كتابه الذي أقسم به، فقال: والقرآن الحكيم. فقال ابن الشيخ السعدي رحمه الله: وضع الأمر والنهي في المحل اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما. ومن حكمته قال في هذا القرآن: يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. وهذا إخوان المستمعين، هذا الأمر يحصل للعبد بالنظر والتأمل، فالله سبحانه وتعالى حكمته بالغة، وهذا شيء قطعي. وكونها تظهر أو لا تظهر هذا مبني على علم الإنسان وتوفيق الله سبحانه وتعالى له. الفائدة الثانية في قوله تعالى: إنك لمن المرسلين، وهذا هو المقسم عليه. فذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية أو في تفسير هذه الآية الأدلة والبراهين على صدق رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أكد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم بسبب إنكار الكفار رسالته، كما جاء في غير ذلك من الآيات، كقوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى ذكر براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية. فأول هذه البراهين: أنك لست ببدع من الرسل، فقد أرسل الله سبحانه وتعالى قبله رسلا علم الناس بهم وبأخبارهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أنا بأول رسول، بل قد جاءت الرسل من قبلي، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم، فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. ذكر ذلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. إذن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليس مما يتعارض مع العقل ولا يتعارض مع الحس، فإنه من الأمور المعروفة المعلومة لدى الناس. ثانيا قال: من تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم عرف أنك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. وهذا الأمر الثاني، وهو صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فسيرته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة شاهدة على اصطفاء الله عز وجل له، وعلى أنه خير الناس. فقبل النبوة عرفه قومه بقوة عقله ورجاحة بصيرته، ولقب بالصادق الأمين، وما عرف عنه كذب قط. وكذلك سيرته صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وكماله الخلق بعد الرسالة، فقد كان صلى الله عليه وسلم انموذجا أخلاقيا فريدا لا نظير له، كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة والطفهم في العشرة، وكان من أحفظهم للعهد وأوفاهم بالوعد، أجمل الخلق ظاهرا وباطنا، كما جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، قال فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ولذلك قال هنا الشيخ السعدي رحمه الله ولا يخفى ما بين قال فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم عرف أنك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. فلم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، ولم يكن فظا ولا غليظا ولا سخابا في الأسواق، حتى قال أنس والله لقد خدمته صلى الله عليه وسلم 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا، وكان أشجع الناس. قال البراء بن عازب رضي الله عنه كنا إذا احمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، وكان أكرم الناس وأجودهم بالخير، يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. قال أنس رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حياء وتواضعا، يجالس الفقراء ويعود المساكين ويجيب الدعوة، وكان أزهد الناس في الدنيا، وكان خير رجل لأهله وأحسن زوج لزوجته، حتى إنه كان في بيته يخدم أهله، بل كان يرحم الحيوان ويعطف عليه، فأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة وإراحة الذبيحة، ونهى أن يتخذ شيء فيه الروح من الحيوانات غرضا أي هدفا لمجرد التصويب، ونهى عن اتخاذ الدواب كراسي لمجرد الجلوس، بل تجاوزت رحمته صلى الله عليه وسلم من الجماد، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب في مسجده قبل صنع المنبر إلى جذع نخلة، كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما صنع له المنبر تركه، فصاح الجذع صياح الصبي شوقا إليه، فأتاه فضمه إليه حتى سكن، وما هو إلا قطعة من خشب. إذن هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به المفسر رحمه الله تعالى على نبوة أو على برهان صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وأنه الأمر الثالث وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلا وشاهدا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القرآن الذي قد أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، حوى من المعجزات ومن الأمور من أوجه الإعجاز ما يدل اللبيب العاقل الذي هو على الفطرة ولم تشوه فطرته المادية والهوى والعقلانية البغيضة البعيدة عن العقل الصحيح، يرى رأي عين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل ما تضمنه هذا القرآن من الحجج والبراهين، ففيه الدلائل اليقينية القطعية والأقيس العقلية السنية، وقال الله سبحانه وتعالى فيه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. كذلك ما تضمنه من أخبار القرون السابقة وقصص الأمم الماضية وما تضمنه من أمور الغيب، فقد تضمن أخبارا أفاد أنها ستكون فكانت. كذلك مما يدلك على إعجاز هذا القرآن وعلى صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حفظه، فحفظ الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل في صدور المسلمين ودونوه في صحفهم، فلم يختل منه حرف ولا تغير له ترتيب. ولو اجتمع أهل الأرض قاطبة في هذه القارات كلها، علماؤهم ومثقفيهم وعوامهم، على أن يغيروا في هذا القرآن حرفا واحدا لما استطاعوا وعجزوا. وهذا في دلالة كافية على أن هذا القرآن ليس من عندي بشر، وإنما هو من رب العالمين سبحانه وتعالى، الخالق القادر على كل شيء. ونحن الآن في عام 1445 للهجرة، ولا يزال هذا القرآن الذي بين أيدينا هو الذي قرأه محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه الصحابة من بعده. كذلك ما يدلك على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن عجز الأمم عن معارضته، ليس فقط أن يأتوا أن يحرفوه، بل عجزوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو حتى بسورة من مثله. ففي الأخير ماذا قالوا؟ قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فمن المحال أن يأتي أحد بكلام يفتعله من تلقاء نفسه ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه في مقدار 3 آيات من عدة ألوف، ثم يعجز الخلائق كلهم عن ذلك. لا يمكن أن يكون هذا إلا وهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ومن وجوه الإعجاز في هذا القرآن أنه اشتمل على جملة من الآيات العلمية الكونية الصحيحة التي لم يكشف عنها إلا حديثا، وهذا ما يسمون اليوم بالإعجاز العلمي. ومن الأمثلة تأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى البحار وما فيها من أمواج عاتية في البحر العميق، وأن الظلام في أعماقه ظلام دامس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر قط. قال الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. أمواج بحرية في أعماق البحر تبدأ من بعد 70 مترا، هذا شيء لم تعرفه البشرية إلا قبل نحو 100 عام أو نحو 600 متر في داخل البحر يصبح الظلام دامس إذا أخرج يده لم يكد يراها. فمن الذي نزل إلى هذه الأعماق قبل 1400 سنة؟ كذلك كيف للنبي صلى الله عليه وسلم هو بشر أن يعلم الأطوار التي يخلق فيها الإنسان في ظلمات 3 ولم يدرس الطب ولا علم التشريح؟ قال الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك برزخا دقيقا بين البحرين؟ قال عز وجل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذه أمثلة على هذا الإعجاز الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدلك على إعجاز القرآن وعلى صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سمو تشريعات القرآن وكمال أحكامه وشمولها لكل مناحي الحياة وجلبها للمصالح ودرؤها للمفاسد، فهي دستور أخلاقي فريد. عجز مشرع العالم بأجمعهم على أن يأتوا بمثله، فجعله الله عز وجل صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان. إذن أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأقسم بالقرآن الكريم. ولذلك قال السعدي: ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الاتصال. فإذا أردت أخي المسلم أن تناقش متشككا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم البراهين التي يمكن أن تستدل بها هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا وقد أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قول الله سبحانه وتعالى: على صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله: على منهج ودين قويم وشرع مستقيم. فالصراط المستقيم الذي تسأله ربك عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاتك في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، طريقه وسبيله ما هو؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته ولزوم هديه ومنهاجه. ولذلك لما فسر الصراط المستقيم في الفاتحة بماذا قال؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ أول من بدأ بالنبيين في سورة النساء، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم جعله الله هاديا إلى هذا الصراط المستقيم الذي به النجاة، الذي أوله عند رسولنا صلى الله عليه وسلم وآخره الجنة، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فمن أراد سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الله ودار إقامته وإلى نعيمه وإلى رضاه وإلى تحقيق العبودية، فعليه بلزوم منهاج النبوة، عليه بلزوم السنة، فإن السنة نجاة. فمن أو قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. فمن أراد النجاة فعليه بالسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لما يذكر الاختلاف ويذكر الداء يذكر الدواء، والدواء هو لزوم السنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما الحل؟ ما العلاج؟ ما النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فقط. هذا جانب. ثم: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن النجاة تحصل بثلاثة أمور: لزوم السنة، وليس المقصود بالسنة هنا عكس الفرض، لا، السنة يعني منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم في عبوديته لربه عز وجل، في تعامله، في أخلاقه، في كل أموره. هذا أولا. ثانيا، أن يفهم التشريع بناء على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة خصوصا. ولذلك قال: فعليكم بسنتي، ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. قال: عضوا عليها، ما قال عليهما، عليها، للدلالة على أنهما شيء، على أنهما شيء واحد، على أنهما شيئا واحدا. ثم قال: وإياكم محدثات الأمور. هذا الأمر الثالث، هو ترك الابتداع، والابتداع يكون بمخالفة منهاج النبوة. فإذا ابتدعت وخالفت منهاج النبوة فما أصبت الصراط المستقيم الذي دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، ذكر الله عز وجل في هذه السورة الغاية والمقصد من إرسال الرسل، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ولذلك قال الشيخ السعدي: فنعمة الله به على العرب خصوصا وعلى غيرهم عموما. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى انقسام الناس تجاه هذه النذارة إلى قسمين: قسم رد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله فيهم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فنفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم. وما جرى لهم عقوبة بسبب تكذيبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، صرفهم الله عن الإيمان صرفا عظيما مانعا من وصوله إليهم. ثم قال: وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه جل وعلا يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه، جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وقوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إلى آخر الآيات. قال: وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب وكذلك الأغلال في الأعناق والسد من بين أيديه ومن خلفهم، أن جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ووصول الخير إلى القلوب، أن الله إنما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل والتمادي على الكفر، فعاقبهم الله على ذلك بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليها والغشاوة على الأبصار، لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر والحيلولة بينه وبين الخير، جزاه الله بذلك على كفره جزاء وفاقا. والآيات الدالة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، فالباء سببية، وفي الآية تصريح منه تعالى أن سبب ذلك الطبع على قلوبهم هو كفرهم، وكقوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ومعلوم أن الفاء من حروف التعليل، أي فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك، وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى غير ذلك. قال: وقد دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يجر صاحبه إلى التمادي في السيئات، ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك، وأن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل الخير، وهو كذلك كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأكتفي بهذا القدر في درسنا اليوم، على أن نستكمل بقية الفوائد من هذه الآيات. وفي الحقيقة أود الكلام على مسألة الهداية والإضلال، وأنها بيد الله سبحانه وتعالى، ولماذا هدى الله عز وجل أناسا ومنع أناسا منها، فهذا مما يستدل به بعضهم للتشكيك في دين الإسلام، فنحتاج أن نبين الرد على هذه الشبهة بما يزيلها بإذن الله تعالى ويبين الحق فيها. إلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.